تري فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجم رحمه الله تعالى. صلنا معكم عند طول الإمام البربهاري رحمه الله، وعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، يعني الطريق مسير به الصراط المستقيم على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، وهذا ما يسميه أهل العلم بالجهل البسيط، فلا يقتدى بزلله فإنه هالك. ورجل عاند الحق وخالف ما كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك، وهذا يطلق عليه الجهل المركب. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله تعالى: أقول لو قيد المؤلف رحمه الله الهلكة والحكم بها فقال فإنه هالك إن مات، يعني يقول الشيخ عند قوله فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، قال الشيخ إن لم يتب، أي من هذا الجهل، إن مات ولم يتب لكان أولى، يقول الشيخ، لأن القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء، فقد يا الله تعالى يعفو عن العبد ويدخله الجنة، وقد يعامله الله عز وجل بذنبه، الله عز وجل له حجة على خلقه، بيده الأمر من قبل ومن بعد. ثم قال الشيخ: وأقول أيضا إن إرادة الخير لا تنفع الإنسان إذا لم يلتزم بالطريق المستقيم الذي جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون الإنسان الذي يريد أن يفعل الخير لا بد مع الإخلاص لله وهو إرادته للخير أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم من شروط صحة العمل، كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. مثال ذلك ما أخبر به عمرو بن يحيى، قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه، قال: كنا يقول جده، جد عمرو بن يحيى، قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود، وهذا من تواضعهم للعلماء واستفادتهم منه وحبهم للقائهم للاستفادة منهم واتباعهم في الحق والاقتداء بهم فيه، قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، وهذا يدل على كمال حرصهم، لأن هذا الوقت لا يقومه ولا يحرص عليه إلا من وفقه الله تعالى وهداه لحب العلم والاستفادة من العلماء، كذلك الحرص على العبادة وهي صلاة الفجر التي هي أعظم الصلوات المكتوبات. يقول: قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، وهذا هو حال طلبة العلم الذين يريدون الاستفادة من مشايخهم، تجدهم ينتظرونه حتى يخرج من بيته ويسألونه عما أشكل من دينهم، وقد يقرؤون عليه بعض الكتب كما عليه أهل العلم المعروفين، منهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقد كان بيته بعيدا عن المسجد، وكان من طلبة العلم من ينتظر خروجه فيقرأ عليه بعض الكتب أو بعض الرسائل أو يسأله ويسأله عن بعض المسائل حتى يصل إلى المسجد في عنيزة، وغير من أهل العلم مثله. فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج. فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن، يقصد عبد الله بن مسعود، أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا، قلنا لا، فجلس معنا أي بانتظار عبد الله بن مسعود حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى، والحمد لله إلا خيرا، ولعل هذا المسجد هو مسجد في الكوفة، كان قاضيا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال ذلك بعض أهل العلم. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، ينتظرون إقامة الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، أي في أيدي أصحاب الحلق حصى، يعدون التسبيح والتحميد والتكبير، فيقول أي هذا الذي على الحلق كبروا 100، أي 100 مرة، يكبرون 100، يقول أي لهم ذلك القائم على الحلق هللوا 100، يهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا؟ قال له عبد الله بن سعود: قال فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك وانتظار أمرك. وهذا من تواضع الصحابة، منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، إذ وجد من هو، إذ رأى أنه عبد الله بن سعود أعلى منه، فلا يريد أن يتقدم عليه في الحكم على مثل هؤلاء. فقال: أفلا أمرتهم، أي نصحتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم رواية شيئا؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم عبد الله بن مسعود، فقال: ما هذا الذي أراكم تسمعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حسن نعد به التكبير، عد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. فيرى أن فعلهم هذا بدعة، فيقول لهم: عدوا سيئاتكم، أي سيئات أفعالكم التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليها كبار الصحابة، إذ لم يفعلوا فعلكم من التكبير الجماعي والتهليل الجماعي والتسبيح الجماعي، فأنا ضامن ألا يضيع من حسراتكم شيء، ويحاكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنيته لم تكسر، يعني العهد قريب بالنبي عليه الصلاة والسلام، وورثه في الشريعة كبار الصحابة الذين لم يفعلوا فعلكم، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة، أي فعل هي أهدى من ملة محمد، أي أفضل من عمل أمة محمد، أو مفتتح باب الضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، أي فعل الخير والأجر عليه. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، أي لم يحصل عليه الخير، سعر الخير والحسنات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني هم قرأوا القرآن لكنهم كانوا غير عاملين به، وبذلك بسبب تكفير لجماعة المسلمين وإمامهم. قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، أي أكثر هؤلاء أصحاب الحلق من الخوارج. ثم تولى عنه عبد الله بن مسعود، فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق أي الذين كانوا في الحلق ويسبحون ويكبرون ويهللون التسبيح والتهليل والتكبير الجماعي يطاعنوننا يوم النهروان أي يحاربون الصحابة يوم النهروان يوم قاتل علي بن أبي طالب الخوارج يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج رواه الدارمي صرع الحديث الإمام الألباني رحمه الله برقم 2005. قال الشيخ النجم رحمه الله فدل هذا أي هذا الأثر على أنه لا يكفي إرادة الخير يعني أن الإنسان لا يكفي أنه يفعل الخير فقط أي الخير المجرد بل لابد أن يكون هذا الخير المجرد مبنيا على دليل صحيح من الكتاب والسنة عن سلف الأمة لأنه يقول الشيخ لأن كل عمل لابد أن يشترط له شرطان الشرط الأول أن يكون خالصا لله الشرط الثاني أن يكون صوابا على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب البدع دائما يقصدون التقرب إلى الله أي بأفعالهم ولكنهم لم يعرفوا الطريقة التي يتقربون بها إلى الله أي لم يهتدوا إلى الفعل الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد وليس عندهم من العلم يقول الشيخ وليس عندهم من العلم ما يمنعهم من الدخول في البدع فإن الإنسان إذا كان عالما منعه علمه من أن يكون مبتدعا فإن كان هذا الذي يريد الخير يسر الله له من يدعوه ويبين له طريق الخير وصرف عنه شر أصحاب البدع الذين يحذرونه من طاعة الناصحين فإن تاب تاب الله تعالى عليه وإن بقي على بدعته حتى يلقى الله بها كان ذلك أكثر في إسلامه وأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه لذلك قال بعض السلف نعمتان لا أدري أيهما خير أن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يدي أحمد الله تعالى أيها الإخوة على أن هداكم للمنهج السلفي وقد ضل عنه كثير من الناس بالوقوع في الأحزاب المبتدعة المخالفة لمنهج سلف الأمة فهذه نعمة أحمد الله تعالى عليه وسألوه دوامها والموت عليها ثم قال رحمه الله ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك وأقول إن الواجب على كل من عرف الحق أن ينصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما ومن عرف الحق من المبتدعة وبينت له تلك البدعة لكنه أبى أن يتركها وتمسك بها ودافع عنها فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة كما قال المؤلف وهذا ما يقول أهل العلم بالجهل المركب إذ يظن هذا الشخص أن البدعة التي يعملها سنة والشر الذي يفعله خير فيسوي له الشيطان سوء عمله ويزين له سوء عمله ويراه حسنا والعياذ بالله وهو ضلال مبين وينبغي بيان حاله لمن يجهله أي بيان حال أصحاب البدع أصحاب الأهواء أصحاب المعاصي الذين يفعلون المعاصي يعتقدون أنها حق وصواب وغيرها باطل ينبغي تحذر من الكفار والمنافقين وتحذر الناس منهم حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه وينبغي بيان حاله لمن يجهله وأن يحذر منه لأنه سيغر أقواما من طلاب العلم وهو ما ينطبق عليهم ما جاء في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم ونجابهم قذفوا فيها لأنه سيغر أقواما من طلاب العلم فيدعوهم إلى بدعته ويغريهم بها ويضلهم، ولا عذر لمن عرف حاله أن يبينه للناس حتى تبرأ ذمته، وأن يحذر منه حتى يجتربه الآخرون الذين لم يعلموا بدعته. وهذا ما هو الواجب على أهل العلم جميعا وطلبة العلم، أن يحذروا من أهل البدع بشتى صورهم وأشكالهم، حتى يحذر الناس أهل البدع ويجتنبوا أفعالهم المنكرة. وإذا سكت الشخص وسكت الآخر معه هكذا، فمن يبين للناس الحق؟ فلا بد من الدعاء إلى الله عز وجل الذين يبينون للحق ويكونون يظهرون الحق للناس ولا يخفوه. ومن زعم، يقول الشيخ، ومن زعم أن الإنكار على أصحاب البدع تفريق للأمة كما يدعي الحزبيين يقولون أن السلفيين فرقوا الأمة، شتتوا الشباب، فرقوا الصفوف، وهذا حال كل أصحاب بدعة في كل زمان ومكان، ينكرون على أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي عندما يبينوا للناس الحق ويحذروا من أصحاب الأهواء والبدع، يأتون بهذه الشبهة حتى يقول الناس أنهم أصحاب حق والسلفيين أصحاب باطل. ومن زعم أن الإنكار على أصحاب البدع تفريق للأمة، تشتيت لها، فهو ضال أيضا، لأنه يريد اجتماع الأمة على باطل، وهذا أمر لا يقره الإسلام. الإسلام لا يقر مثل هذا الأمر، فيجب الإنكار على أهل البدع، ويجب الإنكار على من يزين أعمال أهل البدع، لأنه يلحق بهم في إقرارهم على ما على ضلالهم وبدعهم. فإن ترك البيان، فإن ترك البيان إبطال للجهاد، والمقصود بالجهاد جهاد باللسان أو بالقلم، وهو جهاد المنافقين الذين يلبسون على الناس دينهم. فإن ترك البيان إبطال للجهاد الذي أمر الله به سبحانه في قوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. في الحديث: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، أي خوف من الناس، أن يقول بحق إن رآه أو شهده، أي أن يبين للناس الحق الذي عرفه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لمن أجهل ذلك الحق، حديث سنده صحيح عن أبي سعيد مسند الإمام أحمد. ثم قال: ومن ناحية أخرى، فإن هذا الصنيع، أي سكوت عن أهل الباطل أو الدفاع عنهم، فإن هذا الصنيع يشجع أهل البدع ويجعلهم يسرحون ويمرحون يعني في البلدان وبين الناس وفي أماكنهم الخاصة والعامة، إذا لم يوجد جماعة من أهل السنة أصحاب المنهج السلفي من يبين للناس حال هؤلاء، فإن بدعهم ستنتشر وسيطرهم سيذاع بين الناس، ويظن الناس أن هؤلاء هم أصحاب الحق وغيرهم صاحب باطل أو أصحاب باطل. من ناحية أخرى، فإن هذا الصنيع يشجع أهل البدع ويجعلهم يسرحون ويمرحون ويفعلون ما يشاءون من الضلال، ويدعون إليه الشباب إلى ضلالهم، ويغرون به طلاب العلم، ويستفحل أمرهم، ويصعب علاجهم بسبب التقصير في الواجب وعدم الإنكار عليهم والتحذير منهم. فكأن من يقول هذا القول يقصد تشجيع المبتدعين ونصرهم، ومن فعل ذلك فقد شجع البدعة وعان على ترك السنة وسعى في وادي الحق وإبطاله، كان بذلك مستحقا لغضب الله عز وجل، لأنه آوى المحدثين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، أي مبتدعا أو صاحب فساد. فيجب عدم السماع لمن يقول مثل هذا القول، بل ويجب إسكاته لأنه أعان على فشو المنكر وعلى انتشار البدع ووادي السنن، وخالف أمر الله عز وجل لعباده المؤمنين حين أمرهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ونجاهد في الله حق جهاده ما أكثر هؤلاء في مجتمعنا، أي الذين يسكتون عن بيان الحق ويشجعون أهل الباطل على باطلهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال الشيخ إمام البربهاري رحمه الله: فاعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. من زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فمبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يفتح الشك في القلب إن أصاب صاحبه الحق والسنة. يقول شيخ النجم رحمه الله: إن من لوازم الإيمان أن يعتقد المسلم أن الدين كامل لم يبقى فيه نقص، وإن اعتقد فيه نقصا فقد كذب الله في خبره، حيث يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية الكريمة أيها الإخوة فيها رد على كل مبتدع جاء بشيء سواء في أمور المعتقد أو في الشريعة أو في الأخلاق والسلوك لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، فكأنه يعني ناقض هذه الآية عندما أخبر الله عز وجل فيها بكمال الدين الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه الصحابة من بعدهم. ثم قال الشيخ: من اعتقد فيه النقص الدين فقد كذب الله في الإخبار بكماله وادعى خلاف ما دلت عليه هذه الآية، وهذا لا شك أنه ضلال وطعن في الرسالة وتكذيب لخبر الله عز وجل. أحداث في الإسلام لأحذر المسلم من الوقوع في هذه الطائلة. أقول إن هذا الكلام، يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله، إن هذا الكلام ينطبق على السنن الواردة في العقائد، أما غير العقائد من الأحكام الفرعية فهذه قد حصل فيها الاختلاف وبنيت عليها الأقيسة يعني كما يقال يقاس النبيذ على الخمر في الحرمة أي في التحريم، ولعلة الإسكار بين النبيذ والخمر، وكما يقال أيضا يقاس ما بعد الركوع بمسألة الضم اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر، يقاس ما بعد الركوع على ما قبل الركوع بجامع القيام بينهما. فالقياس يكون في الفروع لا في الأصول، وهذا مدون في كتب الفقه وأصول الفقه، لكن المراد بهذا الكلام ما ورد في العقائد من آيات الصفات، أي فلا تقاس صفات الله عز وجل بصفات خلقه، هذا ممنوع في الشريعة الإسلامية. نعم، ولكن المراد بهذا الكلام ما ورد في العقائد من آيات الصفات وحديثها الصحيحة، هذا يجب الأخذ بها وإمرارها كما جاءت مع اعتقاد معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، ولا يقال لما كذا لما كان كذا وكذا كيف كان كذا وكذا. بل أنكر الإمام مالك رحمه الله على من قال: أرأيت قول الله تعالى الرحمن العرش على العرش استوى كيف استوى، فلا يجوز أن يقاس استواء الله عز وجل باستواء خلقه. فأطرق الإمام مالك وعقلت الروحضاء العرب، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم أي معنى عند العرب، وهو العلو والاستقرار، والكيف مجهول أي كيف استواء الله عز وجل على العرش، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال على الكيفية. وأتى رجل سوء أخرجوه فأمر به فأخرج أي من المسجد. ثم قال: إن الكلام في الأصول والعقائد والجدال فيها محدث، يجب عن التسليم بالعقائد بعقيدة أهل السنة والعمل بها، لأن العمل بها هو النجاة وتركها هو الهلكة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل إيمان عليه اليوم وأصحابه. إن الكلام في الأصول والعقائد والجدال فيها محدث لم يأتي إلا من أصحاب البدع. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون أي تابعون وأتباعهم بل وأهل السنة والجماعة جميعا فإنه لم يأتي منهم جدال في العقيدة بل منهجهم التسليم، فقالوا: سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. وإنما جاء الجدال في مسائل المعتقد من حين نبتت فرق الضلال كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من فرق الضلال الذين استعملوا الكلام وأخذوا مقدمات المنطق وتركوا الآثار، فكان عاقبة بعضهم أنه يندم عند موته وقد مات بعضهم وعلى صدره صحيح البخاري. وذلك لأن مقدمات المنطق وإلزامات الكلام لا ينشأ عنها إلا شك والعياذ بالله. فاسأل الله ربك أن يجنبك طريق هؤلاء أي أصحاب الضلال الذين عندهم شك وجدال وقياس في مسائل المعتقد، وأن يجعلك من أصحاب الأثر المتبعين لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من دون التواء، سواء كان بمسائل العقيدة أو العبادة أو المعاملات والأخلاق والسلوك، ولا أن يجعلك من أصحاب الأثر المتبعين لما جاء عن الله ورسوله من دون التواء ولا إحداث أي فيها بشيء تمرد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، يجمعنا بكم في دار الدنيا على خير في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض على سرر المتقابلين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تري فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى. صلنا معكم عند طول الإمام البربهاري رحمه الله، وعلم أن الخروج عن الطريق على وجهيه يعني الطريق مسير به الصراط المستقيم على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، وهذا ما يسميه أهل العلم بالجهل البسيط، فلا يقتدى بزلله فإنه هالك. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك، وهذا يطلق عليه الجهل المركب. قال شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى: أقول لو قيد المؤلف رحمه الله الهلكة والحكم بها فقال فإنه هالك إن مات، يعني يقول الشيخ عند قوله فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، قال الشيخ إن لم يتب أي من هذا الجهل، إن مات ولم يتب لكان أولى، يقول الشيخ، لأن القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء، فقد يا الله تعالى يعفو عن العبد ويدخله الجنة وقد يعامله الله عز وجل بذنبه، الله عز وجل له حجة على خلقه بيده الأمر من قبل ومن بعد. ثم قال الشيخ: وأقول أيضا إن إرادة الخير لا تنفع الإنسان إذا لم يلتزم بالطريق المستقيم الذي جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون الإنسان الذي يريد أن يفعل الخير لا بد مع الإخلاص لله وهو إرادته للخير أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم من شروط صحة العمل. كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. مثال ذلك ما أخبر به عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا عند قال كنا يقول جده جد عمرو بن يحيى قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود. وهذا من تواضعهم للعلماء واستفادتهم منه وحبهم للقائهم للاستفادة منهم واتباعهم في الحق والاقتداء بهم فيه. قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء يعني صلاة الفجر. وهذا يدل على كمال حرصهم لأن هذا الوقت لا يقومه ولا يحرص عليه إلا من وفقه الله تعالى وهداه لحب العلم والاستفادة من العلماء. كذلك الحرص على العبادة وهي صلاة الفجر التي هي أعظم الصلوات المكتوبة. يقول قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. وهذا هو حال طلبة العلم الذين يريدون الاستفادة من مشايخهم، تجدهم ينتظرونه حتى يخرج من بيته ويسألونه عما أشكل من دينهم وقد يقرؤون عليه بعض الكتب كما عليه أهل العلم المعروفين منهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقد كان بيته بعيدا عن المسجد وكان من طلبة العلم من ينتظر خروجه فيقرأ عليه بعض الكتب أو بعض الرسائل أو يسأله ويسأله عن بعض المسائل حتى يصل إلى المسجد في عنيزة وغير من أهل العلم مثله. فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج، فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن يقصد عبد الله بن مسعود، أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا، قلنا لا فجلس معنا أي بانتظار عبد الله بن مسعود حتى خرج. لما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. ولعل هذا المسجد هو مسجد في الكوفة كان قاضيا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال ذلك بعض أهل العلم. قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة ينتظرون إقامة الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، أي في أيدي أصحاب الحلق حصى يعدون التسبيح والتحميد والتكبير فيقولوا أي هذا الذي على الحلق كبروا 100 أي 100 مرة يكبرون 100 ويقولوا أي لهم ذلك القائم على الحلق هللوا 100 يهللون 100 ويقولوا سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا؟ قال له عبد الله بن سعود قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك. وهذا من تواضع الصحابة منه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذ وجد من هو إذ رأى أنه عبد الله بن سعود أعلى منه فلا يريد أن يتقدم عليه في الحكم على مثل هؤلاء. فقال أفلا أمرتهم أي نصحتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم رواية شيئا؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليه مع عبد الله بن مسعود فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حسن نعد به التكبير، عد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. فيرى أن فعلهم هذا بدعة، فيقول لهم عدوا سيئاتكم أي سيئة أفعالكم التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها كبار الصحابة، إذ لم يفعلوا فعلكم من التكبير الجماعي والتهليل الجماعي والتسبيح الجماعي، فأنا ضامن ألا يضيع من حسراتكم شيء. ويحاكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنيته لم تكسر، يعني العهد قريب بالنبي عليه الصلاة والسلام، وورثه في الشريعة كبار الصحابة الذين لم يفعلوا فعلكم، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أي فعل هي أهدى من ملة محمد، أي أفضل من عمل أمة محمد، أو مفتتح باب الضلال. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، أي فعل الخير والأجر عليه. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، أي لم يحصل عليه الخير، سأل الخير والحسنات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني هم قرأوا القرآن لكنهم كانوا غير عاملين به، وبذلك بسبب تكفير لجماعة المسلمين وإمامهم. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم والله ما أدري لعل أكثرهم منكم، أي أكثر هؤلاء أصحاب الحلق من الخوارج. ثم تولى عنه عبد الله بن مسعود فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق، أي الذين كانوا في الحلق ويسبحون ويكبرون ويهللون التسبيح والتهليل والتكبير الجماعي، يطاعنوننا يوم النهروان، أي يحاربون الصحابة يوم النهروان، يوم قاتل علي بن أبي طالب الخوارج، يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، رواه الدارمي. سرع الحديث الإمام الألباني رحمه الله برقم 2005. قال الشيخ النجم رحمه الله فدل هذا، أي هذا الأثر، على أنه لا يكفي إرادة الخير، يعني أن الإنسان لا يكفي أنه يفعل الخير فقط، أي الخير المجرد، بل لابد أن يكون هذا الخير المجرد مبنيا على دليل صحيح من الكتاب والسنة وعن سلف الأمة. لأنه يقول الشيخ لأن كل عمل لابد أن يشترط له شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لله، الشرط الثاني أن يكون صوابا على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب البدع دائما يكسدون التقرب إلى الله، أي بأفعالهم، ولكنهم لم يعرفوا الطريقة التي يتقربون بها إلى الله، أي لم يهتدوا إلى الفعل الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد، وليس عندهم من العلم، يقول الشيخ وليس عندهم من العلم ما يمنعهم من الدخول في البدع، فإن الإنسان إذا كان عالما منعه علمه من أن يكون مبتدعا. فإن كان هذا الذي يريد الخير يسر الله له من يدعوه ويبين له طريق الخير وصرف عنه شر أصحاب البدع الذين يحذرونه من طاعة الناصحين، فإن تاب تاب الله تعالى عليه، وإن بقي على بدعته حتى يلقى الله بها كان ذلك أكثر في إسلامه، وأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. لذلك قال بعض السلف نعمتان لا أدري أيهما خير، أن هداني الله للإسلام أم هداني الله لصاحب السنة فاهتدي على يدي. أحمد الله تعالى أيها الإخوة على أن هداكم للمنهج السلفي، وقد ظل عنه كثير من الناس بالوقوع في الأحزاب المبتدعة المخالفة لمنهج سلف الأمة، فهذه نعمة أحمد الله تعالى عليه وسألوه دوامها والموت عليها. ثم قال رحمه الله: ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. وأقول إن الواجب على كل من عرف الحق أن ينصره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ومن عرف الحق من المبتدعة وبينت له تلك البدعة لكنه أبى أن يتركها وتمسك بها ودافع عنها فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة كما قال المؤلف. وهذا ما يقول أهل العلم بالجهل المركب، إذ يظن هذا الشخص أن البدعة التي يعملها سنة والشر الذي يفعله خير، فيسوي له الشيطان سوء عمله ويزين له سوء عمله ويراه حسنا والعياذ بالله، وهو ضلال مبين. وينبغي بيان حاله لمن يجهله، أي بيان حال أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب المعاصي الذين يفعلون المعاصي يعتقدون أنها حق وصواب وغيرها باطل. ينبغي تحذر من الكفار والمنافقين وتحذر الناس منه حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه. وينبغي بيان حاله لمن يجهله وأن يحذر منه، لأنه سيغر أقواما من طلاب العلم وهو ما ينطبق عليهم ما جاء في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم وأن أجابهم قذفوه فيها. لأنه سيغر أقواما من طلاب العلم فيدعوهم إلى بدعته ويغريهم بها ويضلهم، ولا عذر لمن عرف حاله أن يبينه للناس حتى تبرأ ذمته وأن يحذر منه حتى يجتربه الآخرون الذين لم يعلموا بدعته. وهذا ما هو الواجب على أهل العلم جميعا وطلبة العلم، أن يحذروا من أهل البدع بشتى صورهم وأشكالهم حتى يحذر الناس أهل البدع ويجتنبوا أفعالهم المنكرة. وإذا سكت الشخص وسكت الآخر معه هكذا فمن يبين للناس الحق؟ فلا بد من الدعاء إلى الله عز وجل الذين يبينون للحق ويكونون يظهرون الحق للناس ولا يخفوه. ومن زعم، يقول الشيخ: ومن زعم أن الإنكار على أصحاب البدع تفريق للأمة كما يدعي الحزبيين يقولون أن السلفيين فرقوا الأمة، شتتوا الشباب، فرقوا الصفوف، وهذا حال كل أصحاب بدعة في كل زمان ومكان، ينكرون على أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي عندما يبين للناس الحق ويحذرهم من أصحاب الأهواء والبدع، يأتون بهذه الشبهة حتى يقول الناس أنهم أصحاب حق والسلفيين أصحاب باطل. ومن زعم أن الإنكار على أصحاب البدع تفريق للأمة تشتيت لها فهو ضال أيضا، لأنه يريد اجتماع الأمة على باطل، وهذا أمر لا يقره الإسلام. الإسلام لا يقر مثل هذا الأمر، فيجب الإنكار على أهل البدع، ويجب الإنكار على من يزين أعمال أهل البدع، لأنه يلحق بهم في إقرارهم على ما على ضلالهم وبدعهم. فإن ترك البيان فإن ترك البيان إبطال للجهاد، والمقصود بالجهاد جهاد باللسان أو بالقلم، وهو جهاد المنافقين الذين يلبسون على الناس دينهم. فإن ترك البيان إبطال للجهاد الذي أمر الله به سبحانه في قوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. في الحديث لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أي خوف من الناس أن يقول بحق إن رعاه أو شهده، أي أن يبين للناس الحق الذي عرفه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لمن أجهل ذلك الحق حديث سنده صحيح عن أبي سعيد مسند الإمام أحمد. ثم قال ومن ناحية أخرى فإن هذا الصنيع أي سكوت عن أهل الباطل أو الدفاع عنهم، فإن هذا الصنيع يشجع أهل البدع ويجعلهم يسرحون ويمرحون يعني في البلدان وبين الناس وفي أماكنهم الخاصة والعامة إذا لم يوجد جماعة من أهل السنة أصحاب المنهج السلفي من يبين للناس حال هؤلاء فإن بدعهم ستنتشر وسيطرهم سيذاع بين الناس ويظن الناس أن هؤلاء هم أصحاب الحق وغيرهم صاحب باطل أو أصحاب باطل. من ناحية أخرى فإن هذا الصنيع يشجع أهل البدع ويجعلهم يسرحون ويمرحون ويفعلون ما يشاءون من الضلال ويدعون إليه الشباب إلى ضلالهم ويغرون به طلاب العلم فيستفحل أمرهم ويصعب علاجهم بسبب التقصير في الواجب وعدم الإنكار عليهم والتحذير منهم. فكأن من يقول هذا القول يقصد تشجيع المبتدعين ونصرهم، ومن فعل ذلك فقد شجع البدعة وعان على ترك السنة وسعى في وادي الحق وإبطاله، كان بذلك مستحقا لغضب الله عز وجل لأنه آوى المحدثين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا أي مبتدعا أو صاحب فساد. فيجب عدم السماع لمن يقول مثل هذا القول، بل ويجب إسكاته لأنه أعان على فشو المنكر وعلى انتشار البدع ووادي السنن وخالف أمر الله عز وجل لعباده المؤمنين حين أمرهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ونجاهد في الله حق جهاده. ما أكثر هؤلاء في مجتمعنا أي الذين يسكتون عن بيان الحق ويشجعون أهل الباطل على باطلهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال الشيخ الإمام البربهاري رحمه الله فاعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. من زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فمبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يفتح الشك في القلب إن أصاب صاحبه الحق والسنة. يقول شيخ النجم رحمه الله إن من لوازم الإيمان أن يعتقد المسلم أن الدين كامل لم يبقى فيه نقص، وإن اعتقد فيه نقصا فقد كذب الله في خبره، حيث يقول جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية الكريمة أيها الإخوة فيها رد على كل مبتدع جاء بشيء سواء في أمور المعتقد أو في الشريعة أو في الأخلاق والسلوك لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، فكأنه يعني ناقض هذه الآية عندما أخبر الله عز وجل فيها بكمال الدين الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه الصحابة من بعدهم. ثم قال الشيخ من اعتقد فيه النقص الدين فقد كذب الله في الإخبار بكماله وادعى خلاف ما دلت عليه هذه الآية، وهذا لا شك أنه ضلال وطعن في الرسالة وتكذيب لخبر الله عز وجل أحداث في الإسلام لأحذر المسلم من الوقوع في هذه الطائلة. أقول إن هذا الكلام، يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله، إن هذا الكلام ينطبق على السنن الواردة في العقائد، أما غير العقائد من الأحكام الفرعية فهذه قد حصل فيها الاختلاف وبنيت عليها الأقيسة يعني كما يقال يقاس النبيذ على الخمر في الحرمة أي في التحريم، ولعلة الإسكار بين النبيذ والخمر، وكما يقال أيضا يقاس ما بعد الركوع ومسألة الضم اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر، قاس ما بعد الركوع على ما قبل الركوع بجامع القيام بينهما. فالقياس يكون في الفروع لا في الأصول، وهذا مدون في كتب الفقه وأصول الفقه، لكن المراد بهذا الكلام ما ورد في العقائد من آيات الصفات، أي فلا تقاس صفات الله عز وجل بصفات خلقه، هذا ممنوع في الشريعة الإسلامية. نعم، ولكن المراد بهذا الكلام ما ورد في العقائد من آيات الصفات وحديثها الصحيحة، هذا يجب الأخذ بها وإمرارها كما جاءت مع اعتقاد معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، ولا يقال لما كذا لما كان كذا وكذا كيف كان كذا وكذا. فأنكر الإمام مالك رحمه الله على من قال أرأيت قول الله تعالى الرحمن العرش على العرش استوى كيف استوى، فلا يجوز أن يقاس استواء الله عز وجل باستواء خلقه. فأطلق الإمام مالك وعقلت الروحضاء العرب، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم أي معنى عند العرب، وهو العلو والاستقرار، والكيف مجهول أي كيف استواء الله عز وجل على العرش، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية. وأتى رجل سوء أخرجوه فأمر به فأخرج أي من المسجد. ثم قال إن الكلام في الأصول والعقائد والجدال فيها محدث، يجب عن التسليم بالعقائد بعقيدة أهل السنة والعمل بها، لأن العمل بها هو النجاة وتركها هو الهلكة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابه. إن الكلام في الأصول والعقائد والجدال فيها محدث لم يأتي إلا من أصحاب البدع، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون أي التابعون وأتباعهم بل وأهل السنة والجماعة جميعا، فإنه لم يأتي منهم جدال في العقيدة، بل منهجهم التسليم، فقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. وإنما جاء الجدال في مسائل المعتقد من حين نبتت فرق الضلال كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من فرق الضلال الذين استعملوا الكلام وأخذوا مقدمات المنطق وتركوا الآثار، فكان عاقبة بعضهم أنه يندم عند موته وقد مات بعضهم وعلى صدره صحيح البخاري، وذلك لأن مقدمات المنطق وإلزامات الكلام لا ينشأ عنها إلا شك والعياذ بالله. فاسأل الله ربك أن يجنبك طريق هؤلاء أي أصحاب الضلال الذين عندهم شك وجدال وقياس في مسائل المعتقد، وأن يجعلك من أصحاب الأثر المتبعين لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من دون التواء، سواء كان بمسائل العقيدة أو العبادة أو المعاملات والأخلاق والسلوك، ولا أن يجعلك من أصحاب الأثر المتبعين لما جاء عن الله ورسوله من دون التواء ولا إحداث أي فيها بشيء لم يرد في كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، يجمعنا بكم في دار الدنيا على خير، في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض على سرر المتقابلين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.